أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الكلام يقع في معاني الإمكان، وقد ذكرنا سابقا أن هذه المعاني إنما هي مشتركات لفظية في اصطلاح الحكيم، ولذلك قال المصنف في معاني الإمكان ولم يقل في تقسيم الإمكان ولم يقل في انقسامات الإمكان، لأن لفظ الانقسام يوحي بوجود وحدة معنوية للمقسم، وإنما عبر بمعاني الإمكان تنبيها منه إلى أن هذه المصطلحات إنما هي مشتركة صناعيا، يعبر عادة بالاشتراك الاصطلاحي بالاشتراك الصناعي، بباب اللغة يعبر اشتراك لفظي، يعني مشترك صناعيا، يعني في الصناعة لكل معناه، فهي مشتركات صناعية. وذكرنا فيما سبق على ما في بالي أننا تحدثنا عن الإمكان العام والإمكان الخاص، ولا بس الإمكان الخاص، يمكن الإمكان الخاص بس. ذكرنا المعنى الأول من معاني الإمكان في اصطلاحه، وهو الإمكان الخاص. وفسر الإمكان الخاص بثلاثة تفسيرات. التفسير الأول هو تساوي الطرفين لجهة الوجود والعدم، تساوي الطرفين. وفسر أيضا تارة أخرى بجواز الطرفين، وفسر أيضا بأنه سلب الضرورتين، فسر تارة بسلب الضرورتين وأخرى بتساوي النسبة إلى الطرفين أي الوجود والعدم، وفسر ثالثة بجواز الطرفين. وهذه التفسيرات الثلاثة صحيحة، ولكن بعضها أصح من الآخر لما سيأتي. وإجمالا التعريف الأحق والأصدق هو سلب الضرورتين بالنسبة إلى الإمكان الخاص لما سيأتي، ولعله لما يعني مر معنا من أن الإمكان أصلا هو مفهوم سلبي، مفهوم سلبي بمعنى أنه عبارة عن السلب، هو لا يثبت شيئا للموصوف، هو سلب ضرورة الوجود وسلب ضرورة العدم، هو تعبير عن الخواء الذاتي للماهية. وأما تفسير الإمكان بأنه تساوي النسبة فهو يعني عرفه الحكيم أو فسر الحكيم الإمكان الخاص بهذا المعنى تعريضا بالقائلين بالأولوية، لأن القائل بالأولوية لا يقول بتساوي النسبة، يقول أن أحد النسبتين أولى بالآخر. وجواز الطرفين واضح منشأ التسمية بجواز الطرفين، لأن الممكن بالإمكان الخاص يجوز عليه الوجود ويجوز عليه العدم، وإنما قلت أن التعريف الأول هو الأفضل لأنه يشير إلى حقيقة الإمكان، وهي أنه معنى سلبي، بينما مثلا تساوي الطرفين جواز الطرفين يوحي بأن الإمكان أمر ثبوتي، أنه هناك شيء اسمه تساوي الطرفين ثابت للممكن. بالحقيقة لا، الإمكان هو سلب، هو عدم الضرورتين. على أي حال، هذا هو الإمكان الخاص، وهو الذي كنا بصدد الكلام عنه في انقسام المواد إلى ثلاثة: الوجوب والامتناع والإمكان. فعندما نكون أو عندما قسمنا المفهوم من حيث قياسه إلى الوجود إلى وجوب وواجب وممكن وممتنع، الإمكان هناك هو الإمكان الخاص. وذكرنا أن من أسمائه الإمكان الذاتي، طبعا لم نقول إمكان ذاتي يعني بالقياس إلى الوجود، يعني ذات الماهية بالقياس إلى الوجود أو العدم متساوية النسبة أو لا تقتضي أحدهما. ويسمى أيضا بالإمكان الخاص، وذلك نسبة إلى استعمالات المحققين من الحكماء والمناطق الخاصة من الناس مقابل العامة من الناس. ويسمى أيضا بالإمكان الماهوي، لأنه وصف للماهية، ويسمى أيضا بالإمكان المجامع لأنه بعد الوجود أو بعد العدم يبقى الشيء على حال إمكانه الذاتي، فلا ينقلب الشيء عن الإمكان الذاتي إذا وجد، ويبقى ممكن ذاتا وإن أصبح واجبا بالغير أو ممتنعا بالغير، سواء في طرف الوجود أو العدم. هذا هو الإمكان الخاص أو الإمكان الذاتي. طبعا صدر المتألهين عمق القول بالإمكان الخاص بناء على نظريته في أصالة الوجود، ولم يتعرض المصنف للإمكان الذي طرحه صدر المتألهين والذي أسماه بالإمكان الفقري في هذا الفصل، وإنما ألمح إليه إلماحا في ختام هذا الفصل، وذكره أيضا في فصول من مراحل لاحقة. والفرق بين الإمكان الفقري الذي ذكره صدر المتألهين والإمكان الخاص الذاتي هنا هو أن الإمكان الذاتي هو إمكان ماهوي، هنا يعني ينظر إلى الماهية، هي وصف، يعني الإمكان وصف للماهية. هنا قل الماهية لازمة الإمكان، أو الإمكان لازم الماهية، لكن في الإمكان الفقري هو إمكان وجودي كما سيأتي إن شاء الله في محله. المعنى الثاني من معاني الإمكان هو الإمكان العام، وقد مر معنا تكرارا ومرارا وفي مباحث المنطق في الموجهات، ومر معنا هنا أيضا أكثر من مرة عندما ذكرنا أن كل شيء بالنسبة إلى الواجب إن كان ممكنا بالإمكان العام فهو واجب له. ذكرنا أن الإمكان العام هو سلب الضرورة أو سلب إحدى الضرورتين، هو سلب إحدى الضرورتين بغض النظر عن الضرورة الأخرى إن كانت ثابتة أو غير ثابتة. فمثلا إذا قلنا الله موجود بالإمكان العام، فمعنى قولنا إنه موجود بالإمكان العام أي ليس بممتنع، أي ليس بممتنع، يعني ننفي ضرورة العدم عنه. وكذلك إذا قلنا الإنسان ممكن بالإمكان العام يعني أنه ليس بممتنع. ومن هنا يتضح وجه عموم هذا المعنى من معاني الإمكان بالنسبة إلى المعنى السابق وهو الإمكان الخاص، لأن هذا الإمكان هو سلب لإحدى الضرورتين، أما الإمكان الخاص هو سلب لكلا الضرورتين. فهذا الإمكان أعم لأن سلب كلا الضرورتين يضيق الدائرة، فلا يكون الموصوف بسلب كلا الضرورتين إلا الممكن الخاص الماهية. أما الموصوف بسلب إحدى الضرورتين قد يكون واجبا كما قد يكون ممكنا بالإمكان الخاص. فعندما أقول الله موجود بالإمكان العام صحيح يعني هو غير ممتنع، فموارد الإمكان العام أوسع دائرة من موارد الإمكان الخاص، لأن موارد الإمكان الخاص لا تشمل إلا الماهيات، أما موارد الإمكان العام فتشمل الواجب مثلا. هذا أولا بالنسبة إلى الإمكان العام، هو سلب إحدى الضرورتين. ولكن هناك قيد آخر ينبغي أن نلتفت إليه في تعريف الإمكان العام، وهو أن الإمكان العام هو سلب الضرورة عن الطرف المخالف للحكم. هذا القيد الجديد، سلب الضرورة عن الطرف المخالف للحكم. ومعنى ما في شيء جديد عليكم، بس تعميق للتعريف. عندما نقول الله موجود فالطرف الموافق للحكم هو إثبات الوجود، الطرف المخالف للحكم هو نفي الوجود. فعندما نقول الله موجود بالإمكان العام، المنفي هو غير الثابت في القضية، هو الطرف المقابل والمخالف للحكم، يعني ليس بممتنع، يعني ليس بضروري العدم. عندما نقول مثلا الإنسان كاتب بالإمكان العام، الطرف الموافق للحكم في القضية هو ثبوت الكتابة، الطرف المخالف هو عدم الكتابة. فعندما نذكر الإمكان العام نحن نسلب لا أي ضرورة، ضرورة الطرف المخالف للحكم. فعندما نقول الإنسان كاتم بالإمكان العام، فالمنفي هو عدم الكتابة، أو فقل ضرورة عدم الكتابة. فإذا تحصل من هذا الأمر أن الإمكان العام هو سلب ضرورة الطرف المخالف عن الحكم بقطع النظر عن ضرورة أو عدم ضرورة الطرف الموافق للحكم. ففي قولنا مثلا الواجب موجود بالإمكان العام، نقصد بالإمكان العام سلب ضرورة العدم، لأن العدم هو الطرف المخالف للحكم. وعندما نقول الإنسان موجود بالإمكان العام، نقصد سلب الامتناع، أي ضرورة العدم الذي هو الطرف المخالف للحكم، بقطع النظر عن الطرف الموافق للحكم. هل قولنا الواجب موجود بالإمكان العام يعني أنه موجود بالضرورة؟ نقول بقطع النظر. نحن عندما قلنا بالإمكان العام ننفي ضرورة الطرف المقابل، عندما نقول الإنسان موجود بالإمكان العام ننفي ضرورة الطرف المقابل، مع غض النظر إن كان الطرف الموافق ضروريا أم غير ضروري، هذا مع قطع النظر عنه. هذا هو الإمكان العام، ويسمى بالإمكان العامي لأنه الدارج على ألسنة الناس. عندما يقول مثلا الناس إنه والله وجود شريك لله مش ممكن، شو يعني مش ممكن؟ غير ضروري الوجود، بدي دليل جديد إنه ممتنع. أو لما نقول مثلا إنه ممكن يكون الله موجود، ليش عندك مانع؟ يعني إذا عم تحكي مع ملحد مثلا، ممكن يعني مش ممتنع، ما بيضر بهالمعنى، لا يلزم من وجوده محال، بقطع النظر إنه وجوده ضروري. فإذا الإمكان الجاري على ألسنة الناس هو الإمكان العام، ولذلك يسمى بالإمكان العامي نسبة إلى هذا الأمر، فيقال له الإمكان العام والإمكان العامي. هذه هي أو هذا هو القول في تعريف الإمكان العام. ومما لابد من الالتفات إليه أن الإمكان العام هو جهة للقضية وليس مادة للقضية. نحن فرقنا في بداية المرحلة بين مادة القضية وجهة القضية، وقلنا إن هذا الأمر ذكر في مباحث الموجهات في المنطق، والفرق بين جهة القضية ومادة القضية أن المادة تحكي عن النسبة النفس أمرية بين الموضوع والمحمول، وقلنا أن المادة لا تخلو عن ثلاثة أمور، إما الوجوب إما الامتناع إما الإمكان، حصر عقل. يعني في نفس الأمر والواقع هذه النسبة بين الموضوع والمحمول إما هي نسبة ضروري الوجود أو نسبة ضروري العدم أو نسبة لا ضروري الوجود ولا ضروري العدم، فهذه نسبة في نفس الأمر والواقع. وتارة قلنا إن الجهة لا تعبر عن النسبة في نفس الأمر والواقع، إنما تعبر عن ما هو المفهوم، ما هو المعقول، يعني جهة بمعنى ما يلتفت إليه الذهن بهالمعنى، هو ذكرناهن ها مش جداد. والإمكان العام هو جهة، يعني لما نقول الله موجود بالإمكان العام نحن ما عم نحكي عن نفس الأمر والواقع، نحن عندما ننفي الامتناع ننفي الامتناع كجهة عقلية مش كحكاية نفس أمر والواقع، وإن كانت الجهة لا تناقض المادة مثل ما ذكر. فإذا هذا هو تعريف الإمكان العام. قال المصنف: وقد يستعمل الإمكان بمعنى سلب الضرورة عن الجانب المخالف. هذا القيد ليميز عن الضرورة بشرط المحمول مثل ما بدنا نحكي. وقد يستعمل الإمكان بمعنى سلب الضرورة عن الجانب المخالف، سواء كان الجانب الموافق ضروريا مثل قولنا الواجب موجود بالإمكان العام، سلبنا الامتناع ولكن الجانب الموافق للحكم أي الوجود بالنسبة إلى الواجب ضروري، أم غير ضروري كقولنا الإنسان موجود، الوجود بالنسبة إلى الإنسان مسكوت عنه في الإمكان العام، فيقال الشيء الفلاني ممكن أي ليس بممتنع، هذا معنى ممكن بالإمكان العام. وهو المستعمل في لسان العامة أعم من الإمكان الخاص، إن هو وجه الأعمية إلنا لأنه موارده أعم. الإمكان العام يستعمل في مورد الواجب والممكن بالإمكان الخاص، أو في مورد الممتنع والممكن بالإمكان الخاص، بينما الإمكان الخاص ما بيستعمل إلا في مورد الممكن ذات، ولذلك الإمكان العام أعم موردا، ولذا يسمى إمكانا عاميا وعاما. هذا بالنسبة إلى المصطلح الثاني من مصطلحات الإمكان ومعاني الإمكان في كلمات الحكماء والمناطق. ثم أن هناك مصطلح ثالث هو الإمكان الأخص، وحتى نعرف معنى الإمكان الأخص نحن مضطرون إلى ذكر أنحاء الضرورة، أو لزيادة ذكر أنحاء الضرورة التي لم نأتي على ذكرها إلى الآن. مقدمة: الضرورة بالمعنى اللغوي واضح، هي وثوق الشيء والتلازم العقلي بين الشيء وإلى آخره، مش شأننا نحن هلأ هذا المعنى. الضرورة تستعمل في خمسة معان في لغة الحكيم والمنطقي. المعنى الأول هي الضرورة الأزلية، والمعنى الثاني هي الضرورة الذاتية، والمعنى الثالث هي الضرورة الوصفية، والمعنى الرابع هي الضرورة الوقتية، والمعنى الخامس هي الضرورة بشرط المحمول. هذه خمسة معان للضرورة موجودة في كلماتهم: ضرورة أزلية، ذاتية، وصفية، وقتية، بشرط المحمول. أما الضرورة الأزلية فهي ضرورة مختصة بالله سبحانه وتعالى، يعني بمحمولات الواجب، سواء أكان هذا المحمول هو الوجود أو صفات الذاتية. فمثلا عندما نقول الله موجود بالضرورة نقصد بالضرورة الأزلية، أو عندما نقول الله عالم بالضرورة نقصد الضرورة الأزلية وما إلى ذلك. الضرورة الأزلية تعني ثبوت المحمول للموضوع من دون قيد أو شرط حتى شرطية وجود الموضوع. دقيقوا معي رح أوضح. يعني لا يقال الواجب إذا وجد كان عالما بالضرورة، غلط بالدقة، يعني غلط. ليش؟ لأنه هذه إذا لا يمكن إطلاقها بالنسبة على الواجب، لأن الواجب هو وجود صرف ليس مترددا بين الوجود والعدم. فحمل العالمية على الواجب لا يتوقف على أي قيد وشرط حتى قيد الوجود، يعني لا يكون الوجود مأخوذا على نحو الشرطية، لأن وجود الواجب لا يؤخذ على نحو الشرطية، لأنه عين الوجود ولأنه حقيقة الوجود. فلا يقال الواجب إذا وجد، هذه إذا وجد هي المحذور، وكأنه هو متساوي النسبة. إذا وجد اتصف بالعالمية بالضرورة، غلط، هو عين الوجود، لا يقال إذا وجد. ولذلك أطلق على الضرورة الأزلية، والتي هي مختصة فقط في حكم على الواجب بالوجود وبصفاته. الواجب موجود بالضرورة الأزلية، والواجب عالم بالضرورة الأزلية وما إلى ذلك. فالحكم بالصفات الذاتية وبالوجود على الواجب هو بالضرورة الأزلية، يعني من دون قيد أو شرط، يعني المحمول ثابت له من دون شرط حتى شرط الوجود، حتى شرط وجود الموضوع. هذه الضرورة الأزلية، وما في غير الواجب يتصف بالضرورة الأزلية. الضرورة الذاتية أخص. الضرورة الذاتية هي الضرورة بمعنى أن المحمول ثابت للموضوع من دون قيد أو شرط إلا شرط وجود الموضوع. لاحظ، من دون قيد أو شرط إلا شرط وجود الموضوع. كقولك الإنسان ناطق بالضرورة، بالحقيقة هذه الماهية والناطقية لما نحن بدنا نحكم بالضرورة وبالثبوت، الثبوت يساوق الوجود والشيئية. فمنقول الإنسان إذا وجد ما دام الإنسان موجودا فهو ناطق بالضرورة، ما بده علة، الذات لا يعلل. فإذا الضرورة الذاتية تعني ثبوت المحمول للموضوع من دون شرط إلا شرط الوجود، هذه هي الضرورة الذاتية، وهي عبارة عن حمل الذاتيات واللوازم الذاتية للشيء على نفسه. يعني كقولك الإنسان حيوان، الإنسان جسم، الإنسان ناطق وما إلى ذلك. فحمل الذاتيات واللوازم الذاتية التي لا تعلل، لحكيناها بقضية الذات لا يعلل، التي لا تعلل، حملها على موضوعاتها بالضرورة، ولكن بالضرورة الذاتية، بمعنى أنه إذا تحقق الموضوع حملت عليه كل هذه المحمولات من دون انتظار، ولذلك سميت بالضرورة الذاتية. لأنه بأي معنى أخص؟ بمعنى أنه مأخذ في قيد، هذاك مش مأخذ في قيد، فقط من هذا اللحاظ، بهذا اللحاظ. فالضرورة الذاتية هي حمل الذاتيات واللوازم الذاتية على الموضوعات التي لم يؤخذ في الموضوع إلا كونه موجود. فيقال الإنسان ناطق بالضرورة الذاتية، يعني حمل الناطقية على الإنسان الموجود ضروري، هذا الحمل ضروري، فأخذ في الضرورة الذاتية هذا الشرط فقط. هو ليس شرطا في الحمل، ها، هو شرط فقط لأجل تحقق الموضوع، وإلا المحمولات تثبت تلقائيا، هذا ما معنى الضرورة الذاتية. اتفضل. صح، جيد. ولكن الحمل، نحن بس نقول حمل، صح، أحسن. عم نحكي عن ثبوت صفة وجودية هي الناطقية للإنسان. هذا الثبوت الحقيقي لصفة الناطقية للإنسان هي للإنسان الموجود أم لا؟ يعني متى تتحقق صفة الناطقية؟ تتحقق، هذا هو محل البحث. تحقق المحمول هو ضروري للموضوع، بس الموضوع بده يكون موجود حتى يتحقق المحمول، وإلا بالتحليل العقلي بتقلي إنه هو ذاتيات، بس نحن عم نحكي عن الحمل حقيقي، نعم، بالثبوت. جيد. الضرورة الثالثة هي الضرورة الوصفية. الضرورة الوصفية، والضرورة الوصفية تعني ضرورة حمل المحمول على الموضوع بشرطين، شرط وجود الموضوع وشرط اتصاف الموضوع بصفة ما. شرط وجود الموضوع وشرط اتصافه بصفة ما، مثاله الواضح البارز اللي بيطرحوه هو أن كقولنا القمر منخسف بالضرورة في أو لن نفترض دقة مش هيك، وإن اختلط، كقولنا الإنسان متحرك الأصابع بالضرورة حال اتصافه بأنه كاتب بالفعل. الإنسان مش متحرك الأصابع بالضرورة، ولكن إذا أخذت في الإنسان كونه كاتبا بالفعل صار اتصافه بأنه متحرك الأصابع ضروريا. فالإنسان من حيث هو ومن حيث وجوده لا يتصف بأنه متحرك الأصابع بالضرورة، بالضرورة بيكون بالإمكان، ولكن متى يكون تحرك الأصابع بالنسبة إلى الإنسان ضروريا؟ إذا أخذت في الإنسان وصفا هو كونه كاتبا بالفعل، يعني الإنسان حال اتصافه بكونه كاتبا تحرك الأصابع بالنسبة إليه ضروري. عشان هيك قلنا أحسن، عشان هيك قلنا نحن بالفعل، ولذلك هذه هي الضرورة الوصفية، هي الضرورة التي تحمل على الموضوع حال اتصافه بصفة أوجبت هذه أو هذا المحمول. الإنسان متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا، صح حمل الضرورة عليه، هذه تسمى بالضرورة الوصفية. وجود الموضوع والاتصاف، اتصاف الموضوع بهالصفة. الضرورة الثالثة هي شو؟ الضرورة الوقتية، طبعا تشبه الضرورة الوصفية، والبعض أرجعوا لنفس الشيء، ولكن الضرورة الوقتية تعني أن الموضوع، أن الموضوع متصف بالمحمول بشرطان: شرط وجود الموضوع وشرط حلول وقت. بسبب الوقت أوجب هذا المحمول وصار ضروريا بسبب الوقت. طب شو الفرق بين الوصفية والوقتية؟ الوصفية بترجع لإله، لصفات الموضوع. الوقتية بترجع لجريان الزمان، يعني مش بإيده يعني المسألة. كقولنا: القمر منخسف بالضرورة وقت الحيلولة. شو هو الوقت الحيلولة؟ يعني وقت كون الشمس بينه وبين الأرض، في الوقت الذي يأتي في السنة بحيث تتوسط الأرض بين الشمس والقمر، الأرض عفوا بين الشمس والقمر، مثلا ينخسف القمر، ففي وقت من السنة ينخسف القمر، فيقال إن القمر منخسف بالضرورة وقت الحيلولة. وقت الحيلولة يعني في هذا الوقت من السنة يصبح انخساف القمر ضروريا، ولكن ضرورة وقتية بسبب حلول هذا الوقت المعين. والضرورة الوقتية تنقسم إلى قسمين، مش مهم يعني، قسمان تفننيين، هن الضرورة الوقتية المعينة والضرورة الوقتية المنتشرة. الضرورة المنتشرة، الضرورة الوقتية المعينة هي إنه في وقت خاص، وقت انخساف القمر، بيجي بيقول لك الفلكي يوم الثلاثة بخمسة وعشرين سبعة الساعة 3:15:05 وهالقد بده يصير في انخساف قمر. هذا الوقت المعين، بشرط هذا الوقت الانخساف ضروري، فهي ضرورة وقتية معينة. الضرورة الوقتية غير المعينة أو المنتشرة هي التي لم يؤخذ فيها وقت معين، كقولنا: الإنسان متنفس بالضرورة وقتا ما أو في وقت ما غير معين. طالما هو موجود أي وقت وضعت إيدك عليه بتقول في هذا الوقت متنفس بالضرورة، في هذا الوقت، يعني ما بتفرق بأي وقت أنت أخذت اللحاظ، وعلى أي حال ما في أي فرق جوهري. هذه هي الضرورة الوقتية، يعني أخذ الوقت للحكم بالضرورة. الضرورة الخامسة هي الضرورة بشرط، تفضل شيخ. لا مأخذ في الوقت، إنه الساعة 3:30 بعد الظهر مثلا، صح، بس ما في خصوصية لثلاثة ونص، بتقول 4:30 ما بتفرق، يعني هو متنفس، صح. لا بس كيف قصدنا بغير المعينة؟ انه لم يؤخذ بالضرورة انه وقت معين، بينما بانخساف القمر اخذ هذا الوقت ولا غير، بالمنتشرة ما قلنا ولا غير. جيد. اما الضرورة بشرط المحمول فهي ما تقدم، هي الضرورة، هي الوجوب اللاحق، وهي ما أخذ فيه المحمول قيدا في الموضوع ثم حمل عليه المحمول، كقولنا: زيد الكاتب كاتب بالضرورة. زيد الكاتب كاتب بالضرورة، أي زيد الذي، يعني الموضوع المركب من جزئان، زيد والكاتب، محمول عليه أنه كاتب بالضرورة لأن المحمول قد أخذ قيدا في الموضوع. هذه تسمى ضرورة بشرط المحمول، ضرورة بشرط المحمول. إذا تبين لنا الأنحاء الخمسة من الضرورات، نأتي إلى الإمكان الأخص والإمكان الاستقبال، اثنينات رح ينفعون أو اثنينات رح ننتفع فيهن من اللي حكيناه. الإمكان الأخص هو نفي الضرورة الذاتية والضرورة الوقتية والضرورة الوصفية عن الموضوع. إذا انتفت الضرورات الثلاث، طبعا الأزلية إلنا بس مختصة بالله، يعني أكيد الضرورة الأزلية منفية يعني. إذا انتفت الضرورة الذاتية والوصفية والوقتية كان المحمول ممكنا بالإمكان الأخص، وهو أخص من الخاص. هلأ بدنا نذكر له مثلا، إذا قلت لي الإنسان متحرك الأصابع بالإمكان الأخص، وما عم تحكي أنه حال كونه كاتبنها، يعني ما في ضرورة وصفية وما في ضرورة وقتية، ما في وقت من السنة يصبح بسبب الوقت الكتابة أو تحرك الأصابع ضروري لزيد. وكذلك الأمر الضرورة أو الإمكان الخاص أو الضرورة الذاتية منفية كمان، لأنه تحرك الأصابع بالنسبة إلى زيد ليس ذاتيا له. فلا، فتحرك الأصابع في غير حالة الكتابة، ها؟ في غير حالة الكتابة، لأنه بحالة الكتابة بصير في ضرورة وصفية. هلأ هو قاعد زيد متحرك الأصابع بالإمكان، هذا إمكان أخص، هو قاعد، لأنه لا تحرك الأصابع ضروري له بالضرورة الذاتية، ولا تحرك الأصابع ضروري له بالضرورة الوصفية، لأنه ما أخذنا قيد أنه كاتب بالفعل، معي يا إخوان؟ ولا ضروري له بالضرورة الوقتية، لأنه ما في وقت يصبح تحرك الأصابع بالنسبة إلى زيد ضروريا. فإذا نظرنا إلى المحمول ونسبناه إلى الموضوع بحيث كانت الضرورات الثلاث منفية، سمي الإمكان هنا بالإمكان الأخص. زيد هو قاعد لا عم يكتب ولا شيء، قاعد ومرتاح، منقول زيد متحرك الأصابع بالإمكان الأخص، لأنه لا ضرورة ذاتية ولا ضرورة وصفية ولا ضرورة وقتية. طب ليش أخص؟ بيقول لك لأنه، خذ لي هذا المثال، زيد متحرك الأصابع حال كونه كاتبا، هذا إمكان أخص ولا لا؟ مش أخص، لأنه في ضرورة وصفية، فما في إمكان أخص، بس تحرك الأصابع حتى هو بحال الكتابة مش إمكان خاص. إمكان خاص هو سلب الضرورة الذاتية فقط. أنا عم بكتب وصف تحرك الأصابع، مش لأنه مش هو الإمكان المجامع، أنا عم بكتب حال تحرك الأصابع أوصف بأني متساوي النسبة إلى الوجود والعدم بالنسبة إلى تحرك الأصابع، لأنه مش ذاتي. تحرك الأصابع في لحظة تحرك الأصابع ممكن بالإمكان الخاص، بس مش ممكن بالإمكان الأخص، لأنه في ضرورة وصفية. واضح يا إخوان؟ تروشنت ركبت، يعني هيك ركبت بمحلة. بالإمكان الأخص في سلب الثلاث ضرورات، الوصفية والذاتية والوقتية. بالإمكان الخاص في بس سلب الضرورة الذاتية، بس ضرورتان يعني الذاتية. القمر حال كونه منخسفا، حال كونه منخسفا، بقول لك القمر منخسف بالضرورة الوصفية، بس القمر منخسف بالإمكان الخاص وغير منخسف بالإمكان الخاص، بمعنى مش ضروري له الانخساف. حتى بلحظة هو منخسف القمر هو متساوي النسبة، يعني يوصف بالإمكان الخاص ولكن لا يوصف بالإمكان الأخص. الإنسان حال كونه كاتبا لا يوصف بالإمكان الأخص، لأنه في ضرورة وصفية والإمكان الأخص سلب الضرورة الوصفية، فلا يوصف بالإمكان الأخص. بس الإنسان حال كونه كاتبا يوصف بالإمكان الخاص من جهة تحرك أصابعه، لأنه تحرك الأصابع حتى لو هو موجود بس مش ضرورة ذاتية. واضح شيخ باسل؟ جيد. هذا هو الإمكان الأخص، هو سلب ثلاث ضرورات: الذاتي والوصفي والوقتي. قال المصنف: طبعا ما الإمكان، طبعا طالما هو موجود يعني واجب بالغير، يعني هو حال تحرك الأصابع هو واجب بالغير لوجود علة طبيعي، وفي ضرورة وصفية، ولس مش ممكن بالإمكان الأخص بس ممكن بالإمكان الخاص حال تحرك الأصابع. قال المصنف: وقد يستعمل في معنى أخص من ذلك، وهو سلب الضرورات الذاتية والوصفية والوقتية، كقولنا الإنسان كاتب بالإمكان، حيث إن الإنسانية لا تقتضي ضرورة الكتابة، سلب الضرورة الذاتية، لأن الإنسانية لا تقتضيها لأنه مش ذاتي. ولم يؤخذ في الموضوع وصف يوجب الضرورة، يعني لا يقال الإنسان كاتب بالضرورة حال حمله للقلم وخطه مثلا، ما أخذ. إذا بدك تعبر مثال أقرب تقول الإنسان متحرك الأصابع بالإمكان، فلا حركة الأصابع نابعة من إنسانيته لا تكون الضرورة ذاتية، ولا حركة الأصابع هي ضرورة وصفية لأنه لم يؤخذ وصف الكتابة بالفعل، ولا ضرورة وقتية، ولا وقت كذلك، يعني لم يؤخذ وقت كذلك في الإنسان بحيث يوجب الكتابة له، فكان إمكان أخص. وتحقق الإمكان بهذا المعنى في القضية بحسب الاعتبار العقلي بمقايسة المحمول. هي بدي أحكيها هذه الجملة بس ما نغض النظر عنها لأنه ما نحكيها عن ثلاثة سابقين، هو اعتبار عقلي مثل ما أنا ذكرت إلماحا، أنه لما نقول إنسان مثلا إنسان ممكن بالإمكان الخاص، هذا مش وصف ثبوتي، هذا اعتبار عقلي، لأنه هو إما موجود وإما ممتنع، إما موجود وإما معدوم. لما أقول هو متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، هذا بالتحليل العقلي. جيد، هذا بدي أرجع أحكيه. المعنى الرابع للإمكان وبيختم في الكلام هو الإمكان الاستقبالي. الإمكان الاستقبالي هو شو يا أخوان؟ سلب الضرورات الأربعة أو الخمسة، كل هالضرورات اللي ذكرتها مسلوبة، سلب الضرورة الأزلية والذاتية والوصفية والوقتية والضرورة بشرط المحمول. متى تسلب الضرورة بشرط المحمول؟ أنا عم أقول لك زيد القائم قائم بالضرورة، هذه الضرورة بشرط المحمول. متى تسلب الضرورة بشرط المحمول؟ لما زيد ما يكون قائم، لما زيد ما يكون قائم، يعني لا يكون القيام ضروريا له بشرط المحمول. هنا ماذا يقولون؟ يقولون الضرورة بشرط المحمول تسلب أو تثبت، عفوا، تسلب الضرورة بشرط المحمول فقط بالقياس إلى المستقبل، لأنه كل شيء يتصف بالضرورة بشرط المحمول. كل شيء سيد علي خلف هلأ عم يطلع بالكتاب، سيد علي اللي عم يتطلع بالكتاب عم يتطلع بالكتاب بالضرورة، ما في شيء موجود لا يتصف بالضرورة بشرط المحمول. ما في شيء إلا ويتصف بالضرورة بشرط المحمول. طيب إذا نظرنا إلى هذا الموضوع بنظر استقبالي كان ممكنا من جهة الضرورة بشرط المحمول، يعني لا تثبت له الضرورة بشرط المحمول. يعني أنا ما في نقول السيد علي بكرة عم يتطلع بالكتاب فهي ضرورية بشرط المحمول، لأنه بعد ما إجا بكرة. وعليه، هل بدي زيد توضيح يمكن بكرة، الضرورة بشرط المحمول أو الإمكان الاستقبالي هو الإمكان الذي ينتفي في حق الموضوع الضرورات كلها. متى تنتفي الضرورات كلها؟ منه الضرورة بشرط المحمول لما بعده ما تحقق المحمول اللي هو قيام زيد، يعني في المستقبل، لأنه زيد القائم حتما بالضرورة قائم، زيد الموجود موجود بالضرورة بشرط المحمول. طيب متى يقال زيد الموجود بالإمكان الاستقبالي؟ يعني لما بعده ما إجا وقت بحيث صار حمل الوجود عليه ضروري بشرط المحمول. بشرط المحمول دائما بده حضور في الحال، في الزمان الحالي، لحتى يصير في ضرورة بشرط المحمول. متى تنتفي الضرورة بشرط المحمول؟ في الاستقبال. ولذلك سميت الضرورة، سمي الإمكان الاستقبالي فقط حين تنتفي الضرورة بشرط المحمول. ولما تنتفي الضرورة بشرط المحمول انتفى معه الضرورة الذاتية والضرورة الوقتية والضرورة الوصفية، لأنه ما عاش في وقت معين عم نوصف فيه المحمول للموضوع وما إلى ذلك. تفصيل الأمر يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.